بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل يوما فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قلت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله شرح هذا الحديث: 1912. اتفق العلماء لأنها كانت محرما له، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. يعني الإجماع قائم أنه له من محرمية، لهذا كان نام في بيت محرمه، امرأة من محارمه، ولهذا كانت تفلي رأسه. جلست، قال: دخل عليها رسول الله عبادة، يقول تحت عبادة، أو قال: دخل عليها رسول الله يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه خالته أو أخته، فنام رسول الله ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: وفيه جواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها، وهذا كله مجمع عليه، وجواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته له، تطعمه، تدخل إلى أم حرام بنت ملحان فتطعمه، تقدم له ربما من مال زوجها، وزوجها يعني أذلها في ذلك قدمته له، إلا أن يعلم أنه من مال الزوج، ويعلم أنه يكره أكله من طعامه، يعني هو بهذا القيد لا يأكل. أما إذا كان لا يرضى تقدم له، وزوج لا يمانع، أو من مالها فلا بأس. فاستيقظ وهو يضحك هذا الضحك فرحا وسرورا بكون أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام، قائمة بالجهاد حتى في البحر. يضحك أيضا، ويضحك أيضا من أن هؤلاء شهداء وبشروا بالجنة، ومنهم أم حرام مبشرة بالجنة أنها تسير يوم ضي القيامة مع الملوك، من الملوك الذين على الأسرة. أي هذا ما هذا حال أهل الجنة، يركبون ثبج هذا البحر ظهره، الثبج ظهر البحر، في رواية أخرى ظهر هذا البحر، مقصود به البحر الأخضر. قوله: كالملوك على الأسرة، وفي لفظ ملوك على الأسرة، قيل هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة. قام وهو يضحك يبشرهم بأن أناسا منهم أم حرام سيركبوا البحر غزاة في سبيل الله يستشهدون، سواء غرق أو غير يغرقون في البحر، شهادة. ثم يوم القيامة يصيرون في الجنة كالملوك على الأسرة، أو ملوك على الأسرة، هذا معنى الحديث. والأصح أنه صفة لهم في الدنيا، أي يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم. لا، هذا ما يكون ملوك على الأسرة البحر، ما فيه مملكة ملوك على الأسرة البحر. الركوب ما هو الركوب في البحر ما هو مثل كالركوب كالجلوس على السرير وجلوس الملوك. الملوك حالهم أرفع، هذا صفة لهم في الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سر بأمرين: سر بالغزو، سر بإقامة الدين واستمرارهم على الغزو والجهاد ومحافظتهم على الدين، سر بأنهم هؤلاء يبشروا بالجنة وأن مآلهم إلى الجنة من كونهم يصيرون ملوكا فيها. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها إخباره ببقاء أمته بعده، وهذا ما يفرحه أنهم ما زالوا محافظين على الدين غزاة، وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد، وأنهم يغزون، وأنهم يركبون البحر، وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون معهم، وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك، وقد استشهدت أيضا هي معهم. وفيه فضيلة لتلك الجيوش، وأنهم غزاة في سبيل الله. اختلف العلماء متى جرت الغزوة التي توفيت فيها أم حرام في البحر؟ قد ذكر في هذه الرواية في مسلم أنها ركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها فهلكت. قال القاضي: قال أكثر أهل السير أخبارنا ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان، فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص فصرعت عن دابتها هناك، أي بعد أن وصلت، فتوفيت ودفنت هناك. وعلى هذا يكون قوله في زمن معاوية معناه في زمن غزوة في البحر لا في أيام خلافته، غزوه أيام غزوه، زمن معاوية غزوه، وقد غزا في زمن هو غزا في زمن مع عثمان. قال: وقيل بل كان ذلك في خلافته. قال: وهو أظهر في دلالة قوله في زمانه، ولا قال هو أمير عليهم معاوية. وفي هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء، وكذا قاله الجمهور، وكره مالك ركوبه للنساء لأنه لا يمكنهن غالبا التستر فيه، ولا غض البصر عن المتصرفين فيه، ولا يؤمن انكشاف عوراتهن في تصرفهن، لا سيما فيما صغر من السفن، مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال. قال القاضي: وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز منع ركوبه، وقيل إنما منعه العمران عمر بن الخطاب بن عبد العزيز، وطلب للتجارة وطلب الدنيا لا للطاعات، منعوها أنها لا تركب المرأة لهذا المحاذير لأنها ما تحمل ذلك. وقد روي عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو غاز، وضعف أبو داود هذا الحديث وقال رواته مجهولون، ولو صح لحمل على النهي عن ركوب حال اغتلامه ينزله وهو مغتلم، أما إذا اغتلم وهو في وسطه فذاك شيء قدره الله، واغتلامه هيجانه، وفي حال هيجان البحر كثير من السفن أو أصحاب القوارب يتوقفون يخافون في حال هيجان البحر. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أن القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه سواء في الأجر، قتال في سبيل الله والموت في سبيل الله، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من ربكم ورحمة خير مجمع، سواء قتل وهو في سبيل الله أو مات في الطريق أو لدغاه ثعبان أو جاءته حمى وماته في سبيل الله، كله مغفرة من رحمة ورضوان من الله والأجر سواء. ظاهر أن القتل أفضل لكنه أجر الشهيد. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي متتم أو قتلتم في غير سبيل الله تحشرون إلى الله، ما قال لمغفرة من الله ورحمة. فدل هذا على أن الموت في سبيل الله سواء مات بملاقاة الأعداء ومسايفة الأعداء ومقاتلة الأعداء، أو مات في سبيل الله بعرض آخر، كله رحمة من الله عز وجل وكلها شهادة. هذا معنى الحديث، ولا دلالة فيه لذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم شهداء وإنما يغزون في سبيل الله تعالى. ولكن قد ذكر مسلم في الحديث الذي بعد هذا القليل قال زهير حرب رواية أبي هريرة: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. هذا يعيد ما سبق. إيش الفرق بين قتل ومات؟ يعني قتل قاتلت الأعداء، مات بأي موت كان، حتى بالحمى، حتى بمرض آخر، حتى لو سقط من دابته ومات وهو في سبيل الله فهو شهيد. الآية المذكورة وهو موافق لمعنى قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي أنه شهيد. وموافق لقول الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغدو الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهو في طريق خير في أجور، لو مات في ذلك الحال مات في شهادة، ولو مات هو مرابط بدون مقاتل العدو ناله ذلك الأجر، حتى مجرد الرباط ولم يكن قتال هناك، إنما مرابط في الثغور حارس كما يقال. وقوله كانت أم حرام تحت عبادة، وفي الرواية الأخرى تزوجها عبادة، ظاهر الرواية الأولى أنها كانت زوجة لعبادة حال دخول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية الثانية صريحة في أنه إنما تزوجها بعد ذلك، تحمل الأولى على موافقة الثانية، ويكون قد أخبر عما صار حالها حالا لها بعد ذلك، أي كان في ذلك الحين غير متزوجة ثم تزوجها عبادة. هذا هو الجمع بين الروايتين، فيه سفر المرأة مع زوجها ولو كان هناك رفقة آخرون، وأنها الذي لا تعتبر خلوة ولا اختلاط، لا خلوة ولا اختلاط، يعني لما في وجود المحرم من الهيبة، فإنها سافرت مع زوجها والمركب مليء بالناس. فضل الغزو في البحر، هل هو فضل الغزو في البر؟ الظاهر لشدة المشقة والتعب والغثيان، يعني في البر يستريح، في البر يجد مكانا ينام فيه وآمن، في البر يقضي حاجته في البر، أما في البحر ما معه إلا القارب، ما معه إلا السفينة التي هو فيها، وتنتابه مخاوف، إذا مشى وانقطع لا يرى إلا سماء وماء، ما يكون، يعني لا شك أن هذا مخوف، حتى وإن كان يحسن السباحة فما عسى أن يسبح كما قال أبو قلابة، ما عسى السابح أن يسبح، وتنتابه مخاوف باعتراض بعض حيوانات البحر كالقرش وغير ذلك، يعترض السفينة تنتابه مخاوف أنه يقتلم وهو في وسط، يقتلم البحر والسفينة في وسطه، تشتد الأمواج وتغرق. لكن هنا في هذه الآونة السفن صارت مدينة، مدينة واسعة، مدينة السفينة، مدينة ما صار يخاف عليها من كثرة الأمواج وكثرة كذا، والأمر لله لو شاء أغرقها أغرقها، مدينة فيها أسواق وفيها فنادق وفيها مطاعم وفيها يعني معارض وفيها أشياء تطور فيها، وربما تجد بعض الناس فيها من الملاحين والعمال فيها، سكنهم فيها باستمرار، يمر السنة والسنتان وهو فيها شغال فيها، ما يخرج إلى البر، عمله فيها، مطعمه أو دكانه أو سوقه أو كذلك أيضا عمله فيها باستمرار كإنسان ساكن في قرية. لخص النووي رحمه الله الكلام على هذه الغزوة، والكلام كذلك على الاختلاف بين الروايتين بأحسن تفسير، وهذا الذي رخصه والذي قاله ابن عبد البر أيضا قال ابن عبد البر أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة، ورؤياه وحي، ورؤياه وحي، وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة على سرر متقابلين، وقال على الأرائك يا متكئين، متكئ الأرائك متكئون، والأرائك السرر في الحجال، ما ذكر الأقوال الأخرى لكن هذا هو الذي قلت. وفي هذا الاحتمال بعد، والأول أظهر، ورجحه أيضا الحافظ، رجحه الحافظ خلافا للنووي، النووي يرجح أن هذا في الدنيا، هذا ضعف أو قول ضعيف. ملوك أهل الأسرة أي قال النووي رحمه الله أي يركبون مركب الملوك لسعة حالهم، والأصح أنه صفة لهم في الدنيا، هذا التصحيح غلط، ما مركب الملوك، ما السفن ما هي مركب الملوك، ولا كذلك أيضا فيها سعة ولا راحة، ما هذا إلا حالهم في الجنة. إلى هنا بارك الله فيكم.